قال الإمام الواجعي رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: يا عائشة، قومك أسرع أمتي بي لحاقا. قالت: فلما جلس قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، لقد دخلت وأنت تقول كلاما ذعرني. قال: وما هو؟ قالت: تزعم أن قومي أسرع أمتي بك لحاقا. قال: نعم. قالت: ومما ذاك؟ قال: تستحليهم المنايا وتنفس عليهم أمتهم. قالت: فقلت: فكيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك؟ قال: دبا يأكل شداده ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة. قال أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن أحمد: فسره رجل هو الجنادب التي لم تنبت أجنحتها. قال الإمام الواجعي رحمه الله: هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم قال حدثنا إسحاق قال حدثنا إسحاق بن سعيد يعني ابن عمرو ابن سعيد بن العاص عن أبيه عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت الحديث.
هذا الحديث علم من علام النبوة، بوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان الإيمان بعلامات الساعة، وقول: حتى تقوم عليهم الساعة، وأن الناس في بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أزمنة يصيرون دبا. دبا فسر في هذا الحديث، فسره عبد الله بن أحمد وغيره، أنه الجنادب التي تنبت أجنحتها لم تنبت أجنحتها، وهذا الجنادب يأكل شداده ضعاف. القوي من هذا الدبا يأكل الضعيف، فيصير هذا المثل مثل عظيم. يصير حال الناس في آخر الزمان دبا، مثل الدبا، القوي يأكل الضعيف. وهذا يدل على قلة الرحمة وعدم الوازع الإيماني وعدم الورع. وفي هذه الأزمنة الناس مع القوي غالبا، الضعيف يأكل الحيلة كما يقال. وقد جاء في حديث حسن: لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. فترى الضعيف يعترفون بأنه مظلوم، أنه ضعيف ومظلوم ولا يستطيعون ينصرونه، عجزا وضعفا ومهانة نفس. وهكذا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قد تقدم نظيره في مسند أحمد عن أبي هريرة: 1267 بلفظ: أسرع قبائل العرب فناء قريش، ويوشك أن تمر المرأة بالنعل فتقول: إن هذا نعل قرشي. تقدم شرحه في ذلك الموضع، والحديث في الصحيحة للشيخ الألباني 1953، وذكر من شواهده حديث أبي هريرة. وكل الحديثين حديث عائشة وأبي هريرة في الصحيح المسند كما سبق. بوب عليه الشيخ رحمه الله فضائل قريش، وساق حديث عائشة، أي أنهم يعني تستحليهم المنايا وأنهم أسرعوا لحاقا به، وهذا يصدق على الصالحين منهم. إخباره عن حال الناس إذا ذهبت الخلافة القرشية، بعد ذهاب الخلافة القرشية يصير الناس كيف؟ دبا. والخلافة قد ذهبت قديما، والناس هذا حالهم الآن إلا من رحم الله. فهذا من كتاب من دلائل نبوته، وقد ذكره الشيخ رحمه الله في دلائل النبوة من الجامع الصحيح المجلد 1568، حاصل هذا الحديث أنهم يعني بعد أن تذهب الخلافة وانضباط الأمور يحصل التنافس في الدنيا، من قوله وتنافسوا عليهم، يحصل التنافس فيما بينهم، فإذا حصل التنافس حصلت الهلكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فلا يتنافسون على العلم ولا يتنافسون على الأعمال الصالحة، وإنما التنافس على الدنيا هو الهلكة، أما على الأعمال الصالحة فقد حث الله عليه وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ففرق بين التنافس في الأمرين، التنافس في العلم، التنافس في العبادة والعمل الصالح على سبيل الغبطة، وأما التنافس في الدنيا والتهالك عليها فهذا مدعاة إلى ما ترون، مدعاة إلى القتل والقتال. يوشك أن يحشر الفرات عن جبل من ذهب يتنافس عليهم فيتنافس عليه فيقتل من كل ألف أو من كل 199، يعني ما يبقى إلا واحد يتنافس مع الآخر ويقتل، لا يأخذه هذا ولا هذا، ما يبقى لأحد لشدة التنافس على الدنيا، وبيان أنه هلك. هذا الحديث ما كان من بابه دليل على ضرر التنافس على الدنيا، وأنه يجلب للناس أن يأكل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وإلى غير ذلك. أما ما ذكروا أنه فيه فضائل قريش فهذا فيه فضائل الأمراء الصالحين من قريش ومن غيرهم، ومن قريش أخص، لأن الخلافة في قريش ما بقيت فيهم عينا تطرف، وكلما قام خليفة يريد أن يعني يقيم الخليفة صالح يريد أن يقيم أمر الله ما يترك كل حاله. أما في هذه الأزمنة فقد شطبوا على هذا المعنى، معنى على أنه يبقى على ما هو عليه حتى يعني ماذا، حتى يستمر في ذلك، بل ما يعطونه إلا 4 سنين وبعد ذلك يطلعونه، وإذا لم يطلع ظاهروا عليه وطادوه، عملوا مظاهرات واعتصامات وعملوا كذا ويقولون ما عاد له مجال يترك غيره. فصار هذا عندهم عبارة عن تداول عن طريق الغربيين، 4 سنين فـ4 سنين فـ4 سنين، ولا يتمكن هذا، ما إن يتمكن هذا حتى يطردوه بدون غيره، فتبقى الناس على حال غير مستقر، بينما لو تركوهم كما قال من جاءك ينازعك في هذا فمن جاء ينازعه فاقتل الآخر منهم من كان لا تخلعه لهم، لو تركوهم لبقي الناس إن كان صالحا ينعمون به وإن كان غير صالح يستريح برنا ويستريح من فاجر. هذا يعتبر نوع من الخروج، هذا الانتخابات نوع من الخروج عليه عن طريق الكفار، وهم لا يحسبون أنها خروج، وهي خروج. فلا يجوز لأحد أن يفتي بالانتخابات لتضمنها الخروج عن ولي الأمر المسلم، ولي الأمر المسلم تتضمن الخروج عليه ونقض بيعته ونقض حكمه ونقض كذلك أيضا استتباب أمره.
قال الإمام الوادعي رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا مهدي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمل في بيته، قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح، وعفان هو ابن مسلم، ومهدي هو ابن ميمون. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمل في بيته، قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. قال الإمام الوادعي وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب قال رحمه الله: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة به.
ذكره الشيخ في الجامع الثالث 361، وأيضا في الأول 147. أما في الجامع فبوب عليه تواضعه صلى الله عليه وسلم من ضمن شمائله، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث أبي موسى: كان رسول الله يركب الحمار ويلبس الصوف ويعتقل الشاة يحلبها ويأتي مراعاة الضيف، وحديث عائشة هذا الذي عندنا. هذا من تواضعه وكونه يكون في شأنه: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما، وقال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم. في الباب جملة أحاديث في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب العلم من جامعه بوب قيام العالم بما يحتاج إليه من الأمور الضرورية. يعني هذا لا ينزل من رتبته أن العالم مثلا يخدم نفسه أو يخيط ثوبه أو يحلب شاته أو يعني ماذا، يقوم بشأنه، يقوم بشأنه. وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، بل هذا يدل على تواضعه. وفي الباب وذكر الحديث، والحديث فيه فيض القدير للمناوي الجامع ومع الشرح أيضا: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل رجال بيوتهم، أي من الاشتغال بمهنة الأهل والنفس، مهنة الأهل التي هي يشاركه في ذلك ويشاركها ويعينها إرشادا للتواضع وترك التكبر، لأنه مشرف بالوحي والنبوة ومكرم بالمعجزات والرسالة، وفيه أن الإمام الأعظم يتولى أموره بنفسه وأنه من دأب الصالحين، ولو تولاها غيره ما ينكر، لكن هذا يدل على التواضع، هذا هو المقصود. وفي صحيح البخاري 676 من الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي، سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، يعني يكون في شأن، في شأن أهله وخدمة أهله، وما كان من ما يحتاجه هو، في هو وكذلك فيما يعين فيه أهله، ولا يشغل بذلك عن ذكر الله وعن الصلاة، إذا نادى المنادي خرج للصلاة. قال الحافظ رحمه الله: وفيه الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله. وترجم عليه المؤلف في الأدب: كيف يكون الرجل في أهله، كيف يكون، كيف على أي حال يكون في خدمة أهله وفي تعاون مع شأنه، تربية أبنائه، تعليم أولاده، تعليم أهله. باب خدمة الرجل في أهله، بوب عليه في كتاب النفقات رقم 5363، وذكر هذا الحديث. حاصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان جبارا، وكان أحسن الناس خلقا، وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وكان في غاية التواضع لله وللمؤمنين.
قال الإمام الواجعي رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن المقداد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال قائما فلا تصدقه؟ ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن؟ قال الإمام الواجعي رحمه الله: هذا حديث صحيح، وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال قائما، فنحن نصدق حذيفة ونعذر عائشة رضي الله عنها بأنه لم يبلغها. وحديث عائشة رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، رووه من طريق شريك بن عبد الله النخعي، وقد ساء حفظه لما ولي القضاء، ولكنه قد توبع كما تراه من مسند الإمام أحمد رحمه الله، والحمد لله.
هذا له نظائر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، ومنهم من ينكر ذلك يقول ما صلى، وكان الجواب مثل هذا: نحن نصدق الجميع أنه قال بما علم، ومع ذلك نعذره، نعذر هذا الذي أنكر والحجة فيما من علم حجة على من لم يعلم، في صحيح مسلم 273 قال حذيفة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت، قال أدنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه توضأ فمسح على خفيه. ثم ذكر من ضمن أقواله أن هذا كان من ضمن ما ذكروا أن هذا للجواز، وإلا فعدة أقوال قرأناها قريبا ويأخذ هذا ينزل إن شاء الله بتمامه. قال ابن المنذر في الإشراف: اختلفوا في البول قائما فثبت عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما، قال: وروي ذلك عن علي وأنس وأبي هريرة، وفعل ذلك ابن سيرين وعوى بن الزبير وكره ابن مسعود الشعبي وإبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائما لعله سمع حديث عائشة ولم يسمع الآخر. وفيه قول ثالث أنه كان في مكان يتطاير إليه، إن كان في مكان يتطاير إليه البول فهي من البول فشيء فهو مكروه، وإن كان لا يتطاير فلا بأس به، وهذا هو الحال بال النبي السباطة. وهذا قول مالك، قال ابن المنذر: والبول جالسا أحب إلي وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن المنذر رحمه الله. وأما بوله في سباطة القوم فيحتمل أوجها أظهرها أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه، أو هي مكان إلقاء، ليس معناه أنه بال بغير إذنهم في أرضهم، ولكن معناه أنه مكان إلقاء، لا ما مثل ذلك ينكر، إلقاء المزابل، إلقاء كذلك أشياء. وأما بوله في السباطة التي يقرب الدور، مع أن المعروف من عادته التباعد في المذهب، أي إذا أراد أن ذهب بعد المذهب، فقد قال القاضي عياض إن سببه هو أنه كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف، فلعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد ولو أبعد لتضرر. وارتاد السباط لدمثها، قام حذيفة بقربه ليستره من الناس عن الناس، وهذا الذي قاله القاضي معنى حسن ظاهر والله أعلم، يقال لبيان الجواز، هذا فعله لبيان الجواز فيه البول بالدنو بالقرب من آخرين، يعني البول شأنه أهون من قضاء الحاجة من الغائط. ووبع عليه البخاري برقم 224 من جامعه من صحيحه: باب البول قائما وقاعدا، يعني كما يجوز قائما قاعدا يجوز قائما، والسباطة هي المزبلة.
قال الإمام الوادعي رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا روح قال حدثنا بسطام بن مسلم قال سمعت أبا التياح قال: سمعت ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في زيارة القبور. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا بسطام بن مسلم، وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة كما في تهذيب التهذيب، روح هو ابن عبادة كما في ترجمة إبراهيم بن سعيد من تهذيب الكمال.
هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن زيارة القبور ثم رخص، ونظيره حديث بريدة في مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. وهذا الترخيص للرجال والنساء، ومما يدل على أنه ترخيص للجميع، المنع كان أولا للجميع ثم الترخيص للجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند قبر فلم ينكر عليها، قال: اتق الله واصبري. وما نهاها عن زيارة القبور والإتيان المقبرة، قالت: إليك أني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم أتته فقالت: لم أعرفك، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه باب زيارة القبور وذكره، قال الحافظ: أي مشروعيتها، وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف كما سيأتي، وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الأحاديث المصرحة بالجواز، وقد أخرجه مسلم من حديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها إنها تذكر الآخرة. والنساء بحاجة إلى تذكر الآخرة كالرجال، ولا سيما مع الأدب في ذلك أن لا تقول هجرة. وقال النووي رحمه الله: تبعا العبدري والحازم وغيره اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة، كذا أطلقوا وفيه نظر، وفيه نظر حتى يمكن كان بعد ذلك من قبل ممنوع، أما بعد ذلك جائزة بعد النسخ بعد ذكر حديث بريدة وهذا، ولم يصر فيه نظر. قال الشعبي: لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي، فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء، وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ. ومقابل هذا قول ابن حزم أن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به، واختلف في النساء، فقيل دخلنا في عموم الإذن، وهو قول الأكثر أنهن يجوز لهن زيارة القبور قول الأكثر، ومحله إما إذا أمنت الفتنة، ويؤيد الجواز حديث الباب حديث أنس. وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة. وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة، فروي الحروى الحاكم من طريق ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فقيل لها: أليس قد نهى النبي عن ذلك؟ قالت: نعم، كان نهي ثم أمرنا بزيارتها، نهى ثم أمر، ففهمت أن الإذن للرجال والنساء. وقيل: الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور، وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في المهذب، واستدل له بحديث عبد الله بن عمر الذي تقدمت الإشارة إليه في باب اتباع النساء الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز حيهما طيب نحو ذلك، وبحديث: لعن الله زوارات القبور. واختلف فيما اختلف من قال بالكراهة في حقهن على هل هي كراهة تحريم أو تنزيه. قال القرطبي: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارات لما تقتضيه الصفة من المبالغة، وأيضا لأن من شأنها الستر لا تخرج إلا ما لابد منه، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك. فقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. هذا تلخيص جيد للحافظ بن حجر، وأن حديث زوارات القبور وإن قيل بثبوته وثابت مجموع ما في الباب، لكن محمول على المبالغة المكثرة. أما إذا زارت ولم تكثر ولم تضيع حق زوجها ولم تشغل نفسها بذلك، فإن الأمر في ذلك جائز ما لم تقل هجرة للرجال والنساء، وهو قول الأكثرين كما سبق. وبهذا القدر نكتفي له. بارك الله فيكم.